بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهاتف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. وهذه الآداب كما ذكرنا آداب متنوعة، فمن هذه الآداب ما يتعلق بالمتصل، ومنها ما يتعلق بمستقبل المكالمة وهو المتصل عليه، ومنها آداب عامة. وقد ذكرنا فيما مضى من اللقاءات ما يتعلق بالنوعين الأولين، وهما آداب المتصل وآداب المتصل عليه. وهناك آداب عامة تتعلق بالهاتف. من هذه الآداب اجتناب الهواتف وكما يقال الأجراس ذات الجرس الموسيقي، أو ما يتضمن مخالفة شرعية، وذلك لأن بعض الهواتف يكون لها أجراس ذات ألحان موسيقية، فلا ينبغي المسلم أن يقتني مثل هذه الهواتف ويضعها جرسا لمن اتصل عليه، وذلك لمنع الشريعة من مثل هذه المعازف والموسيقى، بل عليه أن يختار الهاتف الذي يطلق رنينا معتادا وليس ألحانا موسيقية. وكذلك أيضا ينبغي اجتناب نظام الهاتف الذي يقدم ألحانا موسيقية عند الانتظار على الخط، بل يوضع عليه شريط يتضمن كلاما مفيدا. إذن لابد أن يراعى مثل ذلك فيما يجعله المسلم، خصوصا أن هذه الأجراس قد يكون المرء فيها في عبادة، قد يكون في صلاة وأحد يتصل عليه وهو ينسى أن يجعل الهاتف على الصامت، وقد يكون في مكان طيب كأن يكون في حلقة قرآن، أو يكون في اجتماع يحضره أناس من أهل العلم أو الدين، أو أناس مرموقون في المجتمع، فيعني يصغر المرء من شأن نفسه إذ وضع مثل هذه الأجراس لتكون تنبيها لمن اتصل عليه. كذلك أيضا أدب مهم غاية في الأهمية، وهو استعمال هذا الهاتف في طاعة الله سبحانه وتعالى، كأن يتصل بالأقارب والجيران والأهل والوالدين فيتفقد أحوالهم ويطمئن عليهم، فهو في الحقيقة بديل عن الزيارة، يوفر للإنسان وقت الزيارة. فبدلا من أن يقتصر الإنسان في زيارته لأقاربه ووصلهم المباشر، فإنه يعوض ذلك بالاتصال عليهم، وهذا نوع من الصلة والإحسان الذي لا يكلف الإنسان شيئا، وهو من أفضل ما يستعمل فيه الهاتف. كذلك أيضا أن يستعمله فيما يشاهد من الأمور الطيبة، فيشاهد فيه دروس العلم، يشاهد فيه ما يكون نافعا له في دينه أو ينتفع في أمر دنياه، فيرتقي في العلم من خلال هذا الهاتف، فيرى ويسمع ما هو نافع فيه. وعلى الضد من ذلك، لا يجوز استعمال الهاتف في المعصية، لأن هذا ليس من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الهاتف. وهناك صور كثيرة هي من الصور المحرمة والصور الممنوعة شرعا، كسب الناس وشتمهم، وذلك أن بعض الناس يعني للأسف الشديد إذا تكلم في الهاتف لا يراعي مشاعر الناس المتصل عليهم، قد يكون أخاه وقد يكون صاحبه، قد يكون شخصا اتصل عليه بالخطأ أو بينه وبين هذا الإنسان تعارف، فلا يحترم هذا الإنسان ولا يقدره ولا ينزله المنزلة، سواء كان رحما أو جارا أو صديقا، فاعتدى عليه بالسب أو الشتم، وهذا محرم، وهذا محرم. كذلك أيضا مما لا يجوز استعماله في أذية الخلق، كأن يعاكس النساء في هذا الهاتف أو يؤذيهم أو ينشئ علاقات محرمة. كذلك أيضا المرأة نفس الأمر، ولذلك مثل هذا التصرف لا شك أنه نوع من أنواع أذية المؤمنين والمؤمنات، والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كذلك أيضا عدم اللجوء لخداع الناس، يخادع الناس فيفعل أفعالا هي في الحقيقة خداع وغش للناس. كذلك أيضا من أمور المهمة لا يترك الهاتف في يد الصغار، يعبثون به وينظرون فيه ما هب ودب دون أن تكون هناك رقابة على هؤلاء الأولاد وفيما يشاهدونه. جانب مهم جدا وهو عدم الكلام فيما لا ينفع، كأن يكون الهاتف هو يعني سبيلا لحديث لا فائدة فيه، تمضي الأوقات والساعات، و هو جالس على هذا الهاتف سواء يتحدث أو سواء يشاهد، فهذا كله تضييع وقتل للوقت. هناك أداب أخرى كثيرة تتعلق بالهاتف واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، نرجوها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في خطبة الجمعة هل يجوز شرب الماء والقيام من المكان والتحرك وإحضار الماء من الخلف ثم يقول العودة إلى نفس المكان والجلوس، هل هذه الحركة جائزة في خطبة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خطبة الجمعة هي من جملة شعائر الدين، ولذلك لما أمر الله جل وعلا بهذه الخطبة أمر بالسعي لها وبالتهيؤ لها، وذلك بالحضور المبكر وبالطيب وبالاغتسال وبأن يصلي المرء ما كتب له، كل ذلك تهيئة لاستماع هذه الخطبة. فإذا رق الإمام المنبر وجب على المأموم الاستماع لهذه الخطبة وعدم الانشغال بها. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانشغال أثناء سماع الخطبة ولو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. بناء على ذلك فإنه لا يجوز من المأموم أن ينشغل عن خطبة الجمعة، ويجب عليه الاستماع لها. وبناء على ذلك فالأصل أنه لا ينشغل عن ذلك ولو بشرب الماء كما قرره أهل العلم، ولكنه إذا احتاج إلى شرب الماء بمعنى أحس بعطش وهذا العطش سيشغله عن سماع الخطبة أو به داء ومرض يحتاج إلى أن يشرب القليل من الماء، وذلك حتى ولو كان الإمام يخطب. فإذا كانت الحاجة موجودة شرعا ولا يمكنه تأخير ذلك، وإنما لابد عليه أن يشرب أو أحس بعطش شديد يشغله هذا العطش عن سماع الخطبة، فحينئذ لا حرج على الإنسان حينئذ أن يشرب الماء، لأن استماع الخطبة ليس هو بمنزلة الصلاة، ولكن الأمر في ذلك مشدد بمعنى لا ينشغل الإنسان بأي أمر أثناء استماع الخطبة. ولكن إذا احتاج إلى شيء فإنه، خصوصا إذا تعلق ذلك بما يكون فيه صحته والمحافظة عليه، فلا حرج في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما نعم عن هذه المكالمة. نعم، بعيسى تفضل. نعم تفضل بعيسى على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيسى. الله يبارك فيك بعيسى، يحفظك.
الله يحفظكم. عندي سؤالين بارك الله فيكم.
نعم،
نوجهها للشيخ.
تفضل.
السؤال الأول شيخنا الله يبارك فيك، إذا الإنسان يعني واجه مثلا ظرف من ظروف الحياة القاسية ولا كذا، كيف السبيل يعني الواحد أنه مثلا من حيث القرآن والسنة أنه يعني يطلع من هذا المأزق يعني اللي هو الدنيوي يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ممكن أعبر عن حبي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال اللي نوجههم للشيخ، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير بعشرة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيسى، يقول إذا أصاب الإنسان في هذه الحياة برف من ظروف الحياة وابتلاء، فيقول كيف يخرج من هذا الظرف وهذا الابتلاء ويتعدى هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان إذا ابتلي بشيء في دنيا فإنه عليه أن يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية لرفع هذا البلاء عنه، ولا يقعد مكتوف الأيدي وينظر ما يأتيه من رب العالمين، بل عليه أن يبذل ما يستطيع سواء من الأسباب الشرعية أو من الأسباب الدنيوية. فالله جل وعلا شرع عليه الإنسان أن يصبر على هذا البلاء، ومع الصبر على البلاء يأتي الفرج، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله، فالإنسان إذا ابتلي بالبلاء فإنه يصبر. من أسباب رفع البلاء الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الحديث وفيه إلا فرج الله عنه همه وأبدله بعد الحزن، وأبدله بعد الحزن فرجا. كذلك أيضا من جملة الأسباب الإحسان إلى الخلق والصدقة وفعل الطاعات، فالله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالصدقة والإحسان إلى الخلق وفعل الطاعات كلها أسباب يرفع بها البلاء ويعيش المرء بها حياة طيبة. هذه أسباب شرعية إذا بذلها الإنسان فإنه يوشك بإذن الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى مراده. وكذلك أيضا هناك أسباب كونية، فالله جل وعلا أمرنا أن نتداوى حتى ندفع البلاء الذي يوصينا تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وكذلك أيضا العبد مامور بأن يسعى في طلب الرزق، فالله جل وعلا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان مأمور بأن يبذل الأسباب الكونية التي يرفع بها ما يصيبه من بلاء، سواء كان من مرض أو ضيق في الرزق أو حرمان من الولد بأن يتزوج ونحو ذلك، فيبذل الأسباب الكونية. فإذا بذل الأسباب الكونية فحينئذ يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة التوكل على الله، تبذل الأسباب سواء كانت أسبابا شرعية أو سواء كانت أسبابا كونية، وتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون عندك يقين بأن ما أصابك في الحقيقة هو خير لك، وهو في حقيقته يحمل في طياته النعماء التي تأتي في قالب الضراء. وبالحقيقة الكل مبتلى، الذي في النعماء مبتلى والذي في الضراء مبتلى، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن حال المؤمن عند البلاء عند السراء شاكرا، وحاله عند البلاء صابرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر المؤمن كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن بذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الرضا بما قدره الله جل وعلا وقضاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل أبو عيسى عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف أعبر عن حبي للرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، سؤال عظيم مهم جدا، لأن دعوة حب الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة يدعيها أكثر الخلق، يدعون محبته صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك محبة صادقة وهناك محبة زائفة. الله جل وعلا ذكر هنا الفرق بين المحبتين، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حقيقة المحبة تتجلى في أمور كثيرة جدا، من هذه الأمور معرفته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حياته وسيرته، وكيف عاش صلى الله عليه وسلم. لا نقول لك يعني اقرأ في السيرة وتنظر ومن أولها إلى آخرها، إن استطعت أن تطلع فهذا نور وهذا خير، لأنك عندما تنظر إلى هذه الجوانب المضيئة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منزلته وتنزله حق المنزلة في المحبة وفي التعظيم وفي الإجلال. فإنك إذا نظرت في سيرته قبل ولادته وتلك الإرهاصات التي صادفت ولادته صلى الله عليه وسلم، كلها تهيئة لمولده عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا حمى بيته من أبرهة ومن أصحاب الفيل، كل ذلك حتى ماذا؟ حتى يعبدوا رب هذا البيت. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت، حتى يعبدوه جل وعلا. وكذلك أيضا في ولادته، وكيف ولد عليه الصلاة والسلام، وكيف عاش في صباه وفي صغره، وكيف كان في شبابه وقبل زواجه عليه الصلاة والسلام. عندما تطلع في هذه السيرة العطرة المحمودة تزداد حبا وتعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنظر في النماذج المشرقة في الذين أحبوه، ليس فقط من المسلمين، من حتى من المشركين، كيف لما نظروا في أخلاقه وفي سيرته أحبوه. هذا عمه أبو طالب، عمه أبو طالب حلف أن لا يسلمه إلى المشركين حتى يوسد في التراب، يعني وقال أبياتا مشهورة في ذلك. وكذلك أيضا كيف نافح عنه، هذا لم يكن إلا لجميل سيرته وأخلاقه. ولذلك الإنسان الكامل في أخلاقه وفي أوصاته يلقى المحبة من الخلق، ولذلك كان موضع صدق وأمانة عند المشركين حتى لقب به الصادق الأمين. وكل ذلك هي من باب الإرهاصات لنبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في حادثة هرقل، لما أبو سفيان عندما كان مشركا وكان مبعوثا لقريش وقدم إلى هرقل. قال له أكنتم تتهمونه بالكذب؟ فقال هرقل كنت لأعلم كيف ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. لا يمكن أصلا أن يترك الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله سبحانه وتعالى. كل هذه الجوانب العظمة في حياته صلى الله عليه وسلم تجعلك محبا له. إذا أردت أن تعرف هذه المحبة انظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه. كان إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت كذلك أيضا إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تجل هذا الحديث وتستمع له وتخضع له. حتى الأئمة رضوان الله عليهم لما كانوا يحدثون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليهم من الإجلال والهيبة والعظمة كما يروى شيء كثير ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من شدة تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة فكانوا إذا سمعوا الحديث عظموه ولم يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأقوال أو الأفعال معارضة لحديثه عليه الصلاة والسلام. إذن حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في أمور كثيرة ذكرت لك جانبا منها وهو جانب الاطلاع عليه سيرته وعلى حياته. الجانب الثاني وهو أهم هذه الجوانب هو جانب محبته صلى الله عليه وسلم في اتباعه وطاعته فيما أمر وترك ما نهى والسير على طريقه وهديه. تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك الآن ويأمرك بأمر، هل لك أن تعصي هذا الأمر وأنت تراه حاضرا أمامك؟ هكذا يكون المؤمن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر وكأنه يخاطبه ويكلمه بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. كيف ليدع هذه الأحاديث إلى قيل أو قال؟ كذلك أيضا من الجوانب المهمة في حياة النبي في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عن والذب عنه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتعزير هو اسم جامع لكل ما فيه صيانة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، والتوقير هو اسم جامع لكل ما فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتونه بآبائهم وأمهاتهم، كانوا يتمنون أن يكونوا هم في البلاء ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في تكون عليه الشوكة يشاكها. إذن هذا جانب مهم أيضا من جوانب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدافع عنه وعن سيرته وعن أصحابه. كل ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وأن يريدنا حوضه وأن يجمعنا به في جنات النعيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66-88، تقول في أثناء صلاة المغرب في الركعة الثانية من صلاة المغرب تذكرت أني لم أصلي العصر، فتقول أكملت الصلاة ثم بعد ذلك صليت العصر، هل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح في أصح الأقوال، خصوصا أنك دخلت بنيتك في صلاة المغرب، فإذا نويت في صلاة المغرب نية المغرب فإنها النية الحاضرة. وكذلك أيضا إذا كنت قد أتيت وقد حانت صلاة الجماعة وهم سيصلون المغرب، فإنك في أصح الأقوال ها هنا تصلي المغرب أولا لأنها هي الحاضرة التي حضرت صلاتها، ثم بعد ذلك تقضي صلاة العصر. إذن فعلك حينئذ صحيح إذ أكملت صلاتك بنيتك التي ابتدأتها وهي نية المغرب، ثم يكون عليك قضاء صلاة العصر بعد ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول ما حكم من يصلي الفجر في المنزل؟
الصلاة من حيث هي صحيحة، لأن صلاة المرء منفردا ما دامت أنها صحيحة استكمل بها المرء شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فالصلاة صحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، ولكن ليست صلاة الفريضة محلا لصلاة الرجال، فالرجال محلهم أن يصلوا مع جماعة المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس وأعهد إلى رجال لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. وأتى الأعمى الضرير النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن ليس له قائدا يقوده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أتسمع النداء؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا أجد لك رخصة في لفظ فأجب. إذن صلاة الرجل لا ينبغي أن تكون في البيت، بل يصلي الرجل مع جماعة المسلمين، لكن إذا فاتته الجماعة استيقظ وإذا بالجماعة قد صلوا، فهنا لو صلى في بيته فلا حرج لأنه معذور حينئذ بسبب عارض النوم. أما أنه يضبط ساعته على الاستيقاظ بعد ما يفرغ الناس من الصلاة ثم ذلك يصلي لوحده، هذا أمر ليس بطيب للرجال، وإنما الرجل يصلي صلاته في الفريضة حيث يسمع النداء، وذلك المنادي يدعوه حي على الصلاة حي على الفلاح، أي تعال وهلم إلى الصلاة، هلم إلى الفلاح أي في الجماعة. إذن هذا فعل من حيث الصحة هو صحيح، ولكن من حيث الصواب فإنه ليس له أن يصلي في البيت من غير ما عذر، بل يصلي مع جماعة المسلمين. فإذا قدر له عارض من نوم أو تأخر لأنه انشغل أو اشتغل بما هو شرط لصحة الصلاة من الطهارة، فإذا به عندما فرغ من الصلاة فحينئذ يصلي في بيته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول بعض العلامات التجارية تكون على شكل حيوانات أو رأس حيوان، فيقول ما حكم الصلاة بهذه الملابس التي عليها مثل هذه العلامات التجارية؟
إذا كانت هذه الصورة إنما هي لذوات الأرواح فيكره للمرء أن يصلي فيها، والكراهة هنا ليست كراهة تحريم وإنما كراهة تنزيه، لأن شرط الستر العورة موجود، ولكنه صلى بهذه التصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام, أي لها رسومات وليست تصاوير, فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أعلامها نظرة, فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم, وهي الكساء الغليظ الذي ليست له خطوط وأعلام, قال: فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. إذن فمثل هذه الثياب يكره الصلاة فيها, وإن استطاع طمسها, وذلك بأن يلبس قميصا فوقها أو يلبس ثوبا فوقها أو يغطيها بقميص يلبسه, لا حرج حينئذ, لأنها تكون حيث مطموسة مستورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول: التأمين خلف الإمام هل يكون مع تأمين الإمام حتى يقول أخذ الفضل وأحصل على الأجر, أم يكون بعد تأمين الإمام مباشرة؟
التأمين يكون تأمينا مع الإمام, أي لا يؤمن حتى يؤمن الإمام, فإذا شرع الإمام في التأمين أمن المأموم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وتأمين الإمام يكون بأن يسمع تأمينه إن كان المصلي خلفه, أو يعلم بأنه قد أمن, وذلك بأن يفرغ الإمام من قول كلمة الضالين, فحينئذ بعدها يؤمن المأموم, لأن الإمام ينبغي عليه أن يؤمن بعد فراغه من قراءة الفاتحة, فإن كنت تسمع الإمام فأمن مع تأمين الإمام, وإن كنت لا تسمع الإمام فها هنا تؤمن بناء على أن الإمام قد شرع في التأمين عندما فرغ من قوله من كلمة الضالين. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول: سافرت مع العمل لمدة أسبوع فكنت أقصر الصلاة لكن أصلي كل صلاة في وقتها.
في الحقيقة هذه المسألة المتعلقة بالقصر في السفر, والقصر في السفر من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم في المسافة وفي المدة التي تقصر فيها الصلاة. فإن كانت على صح الأقوال, إن كانت مدة يسيرة ليست مدة طويلة, والمدة القصيرة ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنها 19 يوما, كما قال رضي الله عنه, قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقصر الصلاة حتى بلغ 19 يوما, فنحن إذا سافرنا أكثر من ذلك أتممنا الصلاة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا قد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقصر في 19 يوما. وهذه المدة هي مدة قد تكون معقولة في القصر, أما أكثر من ذلك فهي مدة طويلة, ومدة الأسبوع هي مدة قصيرة. وقد أحسنت إذ قصرت الصلاة ولم تجمع, لأن الجمع يكون للحاجة, الجمع إذا تحركت أو كنت تخشى أنك ربما لا تجد مكانا للصلاة أو يصعب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها, فحينئذ تجمع. أما وأنت نازل مستقر، فالأصل أنك تصلي الصلاة في وقتها ولكن تصليها مقصورة لأنك حين مسافر حينئذ. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
شيخ عندي سؤال، إذا كان عندك عندك أم متوفية يعني،
نعم،
الحين الجوع يوم تدعي ليها يعني تدعي بعيد يجوت ولا لازم بعد تزورها ولا يعني في المقبرة
إن شاء الله؟ زاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، سؤال أبو محمد يسأل عن الدعاء للأموات، يقول إذا كانت أمه متوفية، فيقول بالنسبة للدعاء هل يكون الدعاء أو هل يجوز الدعاء من مكانه الذي هو فيه، من المنزل أو من المسجد أو من غيره، أو يكون الدعاء عند القبر، يقف عند قبرها ويدعو لها؟
الدعاء للوالدين أو لأموات المسلمين لا يقتصر على الذهاب إلى المقبرة، وهذا تحجير للدعاء، وإنما يدعو الإنسان للموتى سواء أو لوالديه على وجه الخصوص، سواء في صلاته أو خارج صلاته، في المقبرة أو خارج المقبرة. والله جل وعلا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا يشمل الدعاء لهما بالرحمة سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما، أو سواء في كونك زائرا لهم في المقبرة، أو سواء كان ذلك خارج سور المقبرة. إذن لا يحجر الإنسان دعاءه، وإنما يدعو على ما يستطيع، في صلاته، في آخر الليل، في ساعة الإجابة، في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ها هنا يدعو لوالديه ولموتى المسلمين. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل تجوز إمامة الذي يصلي على الكرسي لمشكلة في رجله، يصلي بأصحاء قائمين في صلاتهم؟
هناك قاعدة أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، فإذا كانت هو صلاته في نفسه صحيحة فهنا صلاته بمن خلفه صحيحة، وبناء على ذلك فلو صلى من كان مقعدا بمن كان قائما فصلاتهم حينئذ صحيحة، ولكن كيف يصلون خلفه؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، هل يصلون قعودا وهو يصلي قياما أو لا؟ هذا محل خلاف، والمسألة في الحقيقة فيها أقوال كثيرة وأدلة متجاذبة، وكل يعرض دليله وما يذهب إليه، ولكن في كل الأحوال من صلى خلفه فصلاته صحيحة، سواء صلى خلفه قائما، وهذا في قول كثير من أهل العلم أنه هو الذي يفعل، ما دام أنه أن شكواه عارضة وليست شكواه طارئة. كذلك أيضا كره أهل العلم أن يصلي من كان قاعدا بمن هو قائم إذا كان ذلك على سبيل الدوام، يكره ونص على ذلك أنه تكره إمامة القاعد بالقائم إذا كان ذلك على سبيل الدوام وليس من باب الشكوى الطارئة. الذي يهم أن من صلى خلفه فصلاته حينئذ صلاة صحيحة، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.